الحمد لله جل الله وتعالى في علاه، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، منه المبتدأ وإليه المرجع والمصير. كون الكائنات وبر البريات وأبدع الموجودات، فهو مالك الكل وإليه مرجع الكل. كان الفوز لكل كائن من كائناته بحسب خضوعه لهذا الإله وأدبه مع مولاه وانقياده لأمره واجتنابه لزجره وانطواء باطنه على حمده وشكره وتقديسه وتنزيهه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم أرسل إلينا ذا الخلق العظيم بالدين العظيم والمنهج القويم والصراط المستقيم، فانشرحت به الصدور وأشرق به النور وأقبل على الله تعالى بدعوته من سبقت لهم سوابق الفوز من العزيز الغفور. اللهم أدم صلواتك على النور المبين، عبدك الأمين سيدنا المصطفى محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، واجعلنا منهم وصل علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأمام تعليمات رب العرش العظيم الإله الحق الفرد الحي القيوم الكريم جل جلاله وتعالى في علاه، نستلم التوجيهات وناخذ التعليمات من حضرته جل جلاله منزلة على قلب خير البريات محمد، بالغة إلينا كما أداها وبلغها، مسموعة لآذاننا كما خرجت من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحمد لله على هذه المنة، ونسأله أن يجعلنا من أهل الفطنة الذين يعون عنه توجيهه وتعليمه سبحانه وتعالى، فيستقيمون على ما يحب منهم في أنحاء أقوالهم وأفعالهم ومقاصدهم، فلا يغرهم شيء من دواعي القواطع وبهرج الزخارف عن الصدق معه في أحوالهم كلها، فيهيئ لهم من العز الأكبر والنعيم الباقي ما يليق بجوده وكرمه، ويدفع عنهم شرور الفانيات بأنواعها، وكذلكم جرت عادته في معاملته مع عباده، يقبل على المقبلين ويتولى الصالحين، وتحل نقمته على المعاندين والفاسقين والكافرين، وحوادث الأرض لأهل الأرض من جميع المكلفين شاهدة بذلك ومنبئة عن ذلك من أيام آدم لبني آدم إلى ساعتنا التي نجتمع فيها الآن، وفي الأرض أعداد كثيرات من بني آدم كلهم في أحوالهم لم يخرجوا عن تلك القاعدة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أعاذنا الله من ذلك. ولقد أخذنا التوجيه العظيم متأملين الأمر من الإله الكريم، فانتهينا في الجلسة الماضية إلى قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، خاطبنا معشر الذين دخلنا حظائر الإيمان به ولبينا دعوته الكبرى ووفينا بالعهد الذي عاهدنا عليه قبل أن يكون أجسادنا، فأخذ منا العهد بالإيمان به والخضوع له: ألست بربكم. هؤلاء الذين أكرموا بالإيمان طاب لهم الخطاب من رب الأرباب، طاب لهم الخطاب من رب الأرباب طاب، فيتلقون من حضرته خطابا بعد خطاب منشورا في أعظم كتاب نزل من عند رب الأرباب ومسبب الأسباب، فتجده بعد آيات ثم بعد آيات يوجه تلك المخاطبات: يا أيها الذين آمنوا، فيجد كل مؤمن على حسب إيمانه عند مروره على الآية ومرور الآية على قلبه وفؤاده معنى من سر خطاب الحق له والوصلة بينه وبينه وعزه بتلقي التعاليم من الإله العظيم، في حين تنصرف القلوب والأفئدة في والعقول المقطوعة عن حضرته جل جلاله في أخذ التعاليم من الأهواء والأنفس وشياطين الإنس والجن، وهو يأخذ التعليم من لدن حكيم عليم جل جلاله وتعالى في علاه، يستنشق فيه نسيم النعمة من حضرة المنعم على هذه الأمة بخطاب إمامها ونبيها بقوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، توقوا ربكم، توقوا سخطه، اجعلوا وقاية من غضبه من نقمته مما لا تطيقون من سخطه. تقول الله حق تقاته كما ينبغي للعبيد أن يتقوا الإله. ولقد قال الإمام الحداد في حكمته: ما ترك من الكمال شيئا من أنزل نفسه من أقام نفسه من ربه مقام عبده من نفسه. لأن في هذا العالم وعالم الحس وعالم الدنيا إذا وجدنا ملكا لمخلوق مثلنا، خلقنا من طين وخلق من طين، أقمناه مقام وجوب الالتزام لأمرنا، تعظيم لشاننا والعمل بما طلبنا منه. فلو أقمنا أنفسنا ونحن العباد الضعاف المخلوقون من الطين أمام الخالق الواحد الفرد البديع الصمد القدير، هذا المقام مقام على العبيد من الخلق من أنفسنا، لما تركنا من الكمال شيئا. ولكن لو تأملنا حقيقة أحوالنا في معاملتنا معه لتجلى لنا قوله: إن الإنسان لربه لكنود، جاحد لا ينزل نفسه منزلة العبد من السيد. فهو الذي يمتلي بالأمان، وهو الذي يخون الأمانة، وهو الذي يكثر الغفلة عن الله، وهو الذي يظهر له سجدات والقلب فيها غير ساجد، وقيامات والقلب فيها غير قائم، وتسبيحات والقلب فيها غير مسبح. ولو مرة أظهر عبد من سيده وقوفا وهو غير واقف، فأخذ لا يدري ما قال له، ولا يستمع لقوله، ولا يتفهم معنى ما يلقي عليه، لكان مستحقا بلا خلاف بيننا عقابا من هذا السيد، لأنه واقف بين يديه وفكره مأخوذ عنه، فقد التعظيم لسيده فأخذ لا يدري ما قال له. وكم خاطبناه وقلوبنا لا تدري ما تقول، ما أقمنا أنفسنا منه مقام العباد من العبيد، مقام العبيد من العباد للعباد. اتقوا الله حق تقاته كما ينبغي لكم أن تتقوه. وقد مرت معنا تفسيرات عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فمن قائل اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يجحد، ويذكر فلا ينسى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ومر معنا في الحديث لا يبلغ العبد أن يتقي الله حق تقاته حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، حتى لا يتزلزل أمام الحوادث، حتى لا يعتقد مؤثرا على الحقيقة غير رب الخليقة في الخليقة. وجاءنا عن سيدنا أنس بن مالك عليه رضوان الله، تلميذ مدرسة النبوة، خادم ذات المصطفى، لا يبلغ العبد أن يتقي الله حق تقاته حتى يخزن لسانه، حتى يخزن لسانه. إن من يطلق اللسان فيما شاء من أحوال الحاضر أو عن أحوال الماضين من العباد بلا أدب ولا تقوى لا يكون متقيا للرب. تقول الله حق تقاته. ولقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححاه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآية أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن قطرة من الزقوم لو وقعت على الأرض لأمرت على الناس عيشهم، فكيف بمن طعامه الزقوم ليس له طعام غيره. لو أن قطرة وقعت على الأرض من الزقوم لأمرت، جعلت العيش مريرا في الأرض كلها، ولمر لها كل طعم وكل شجر وكل نبات، ولصار العيش مريرا والأرض بما فيها ماءها ونباتها مرا من أثر قطرة من الزقوم، فكيف بمن طعامه الزقوم ليس له طعام غيره. اتقوا الله حق تقاته، فإنه إذا عرض أحد منكم لعذابه لاقى ما لا يطاق وما لا يحتمل وما لا يتصور، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تشبثوا بالإسلام، تمسكوا بآدابه حتى لا يدرككم الموت إلا وأنتم حريصين على إسلامكم، خائفين من نزع الإيمان من قلوبكم، محسنين لله في أمركم، مفوضين له أموركم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله، واعتصموا، استمسكوا وتشبثوا بحبل الله. أصل الحبل السبب الموصل إلى شيء، ما يوصلكم إلى الله وإلى القرب منه وإلى رضاه، وهو القرآن الكريم. اعتصموا بحبل الله القرآن، اعتصموا بحبل الله دينه الإسلام، اعتصموا بحبل الله طاعته فيما أمر واجتناب ما زجر، اعتصموا بحبل الله رسوله محمد باتباعه والانقياد له، فالإسلام جاء به والقرآن نزل عليه. اعتصموا بحبل الله جميعا ولكم وآخركم، انشروا قضية الاعتصام بهذا الحبل بين الصغار والكبار منكم والخواص والعوام، في البيوت والأسواق، في المساجد والشوارع، في مناحي حياتكم، في مالكيكم ومملوكيكم وحكامكم ومحكوميكم، جميعا اعتصموا بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا مجتمعين عليه، واعتصموا بحبل الله جميعا لا آخذين من دينه وقرآنه ما تستحلونه أو تستخفونه، منافرين عن العمل والأخذ لما تستثقلونه ولما يشق عليكم، جميعا امسكوه اعتصموا به كله، فلا تبطلوا العمل بآية ولا تقصروا في تنفيذ حديث. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهي من الله عن الفرقة للذين آمنوا به، لا تفرقوا بدواعي الأهواء، لا تفرقوا بدواعي الأغراض والأطماع النفسانية والشهوات والحظوظ الدنية، لا تفرقوا. يقول الله: قد مننت عليكم من النور والمنهاج بما يقتضي جمعكم، فلما بالإهمال والتغافل حتى يدب الخلاف بينكم. إنها مسالك لا تكون ممن صدق معي. الصادق مع الله له قلب يأبى الخلاف مع من آمن بالله، وينفر من خلاف من آمن بالله، ويسعى لإبعاد الخلاف ولو بهضم حقه ولو بإلغاء مستحقه ولو بترك ما يلزم له. ولا تفرقوا، وقد برى الله قلوب الصادقين على هذا الوصف، فكانوا مظهر الجمعية على الله وجمع القلوب على الله، وبذلك ينصرف وينطلق في عدائهم من سبقت عليه الشقاوة، ثم لا يجد منهم إلا نصحا وإرادة إنقاذ وبذل الوسع في تخليصه، وإرادة أن يتاب عليه، وألما أن ينكب لوجهه في سخط الرب، وأن يتعرض لجهنم بمخالفته للإله في عدائهم وجميع معاصي الحق تعالى. هذا وصف الصادقين مع الله الذين لبت قلوبهم نداء المولى، لا تحمل قلوبهم الضغائن ولا الأحقاد، ولا يكونون سببا للفرقة بين اثنين من قريب ولا من بعيد، بل هم الساعون في الجمع والألفة والتاليف والإصلاح. قد وصل ابن مسعود إلى السوق وكان قد ربط دراهم في طرف عمامته ليقضي حاجة، فبايع صاحب البضاعة وأهوى بيده إلى العمامة فلم يجد الدراهم بل اختلسها منه أحد وهو في طريقه في السوق. فلما رأوا صاحب رسول الله المعظم في قلوبهم بحثوا عن الدراهم فلم يجدها، تيقنوا أن مختلسا اختلسها عليه، أخذوا يقولون من هذا الذي يأخذ الدراهم على ابن مسعود فعله وتركه؟ فأسكتهم وقال لا لا تقولوا هكذا، ولكن اسمعوا. ورفع يديه فقال اللهم إن كان هذا الذي أخذ دراهمي أخذها عن حاجة وفاقة فبارك له فيها وإني قد عفوت عنه وسامعته، وإن كان قد أخذها من غير حاجة تكثرا رغبة في متاع الدنيا فاجعلها آخر معصية له. ابن مسعود تلميذ محمد، ابن مسعود كثر تردده في بيوت محمد وفي حجراته حتى كان الداخل إلى المدينة يظن أن ابن مسعود أحد أفراد أهل بيت النبوة لكثرة ما يرى من دخوله وخروجه في بيوت رسول الله. ذلك الصادق، ذلك المضحي، ذلك الراغب في الخدمة، صاحب النعل والسواك والطهور، ذلك الذي يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، ذلك الذي رجله في الميزان أثقل من جبل أحد عليه رضوان الله. ولا تفرقوا، أما يكفي هذا الكلام وحده من الواحد وحده لأن نكره الفرقة من أساسها وأصلها وننفر منها نفرة قوية، وأن نتطلب المعاذير لعباد الله؟ فالمنافق يتتبع العورات والمؤمن يتطلب المعاذير. ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، خصوصا معشر الذين التفوا حول معصم النبوة فأشرقت الأنوار فيهم من الأوس والخزرج الأنصار الذين دب الخلاف بينهم والفرقة 120 سنة، فكانوا يتقاتلون ويستثمر الخلاف بينهم اليهود عندهم ويغرون هذا بهذا وهذا بهذا ويزيدونهم خلافا وفرقة. يا كل متصرف بأي تصرف تبعث به الفرقة بين الأمة أنت في مشابهة لمسعى اليهود، شعرت أو لم تشعر أنت في خدمة أعداء الله الموجودين معنا على ظهر الأرض، فليست لهم من الأمان خير وأحسن من أن تدب الفرقة والخلاف بين أمة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فبأي تصور صوره لك إبليس انطلقت تبعث الفرقة والخلاف والشقاق بين القلوب، فأنت خادم لإبليس وأعوانه، معاد لمحمد وآله وأصحابه، فقد كانوا ضد هذا المسلك وعلى خلافه. ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وذلك أن رسول الله اجتهد في مكة كثيرا في عرض هذا الإسلام على الطوائف المختلفة، كلما سمع أن وفدا جاء في غير موسم الحج لغرض من الأغراض إلى مكة ذهب إليه وترقب فرصة يجدهم فيها في شارع أو تحت شجرة أو عند دار في محاولة للبعد عن أنظار عداد من الكفار الذين يعيشون معه وبينه في مكة. ومن ذلك ما حصل من بعض الحوادث للأنصار فوفد وفدهم إلى مكة، فجاء النبي وترقب فرصته فعرض الإسلام عليهم. أحدهم يقول لعل عندك مثل الذي عندي. قال ماذا عندك؟ قال حلة لقمان، أي حكم من حكم لقمان. قال ما هي؟ فتلا علي بعض، قال إن هذا لحسن وعندي أحسن منه، كتاب الله أنزله علي. فقرأ عليه القرآن قال وهذا حسن الذي جئت به، ولم يسلم ولم يبعد عن الإسلام، وعاد إلى المدينة ومات هناك، حتى أن أصحابه يعدونه مات مسلما. جاء وفد بعد ذلك في قضية لهم إلى قريش، فتعرض لهم صلى الله عليه وسلم، قال فيهم شاب من بينهم صدق هذا الذي عرض علينا خير مما جينا له، في حل هذه القضية مع قريش من قريش. قال له كبير منهم اسكت، ما جينا لهذا ومعنا الآن غرض. فقام صلى الله عليه وسلم، وفي موسم الحج جاء عدد من الخزرج فلقيهم صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام، فقالوا إن هذا لهو الذي تحدثنا عنه اليهود، ويقولون إذا تخاصمنا معهم أظل زمان نبي يأتي بالتوحيد نقتلكم معه قتل عاجل فلا يسبقوننا إليه. فقالوا نعم، فأسلموا وقالوا يا محمد بيننا وبين قومنا شر وإنا ذاهبون بما جئت به، فعسى الله يجمعهم بك. وإذا اجتمعوا قدرنا أن نأخذك إلينا فننصرك. وذهب، فأخذوا يتحدثون عن الإسلام، فجاءوا في موسم الحج وإذا بهم 11، فتواعدوا مع النبي، منهم 3 من الأوس و9 من الخزرج أو 8 من الخزرج، فالتقوا بالنبي عند بيعة العقبة وحدثهم، فأسلموا كلهم. فأرسل معهم مصعب بن عمير، وكانت البيعة الأولى، فرجعوا فلم يبق دار من ديار الأنصار إلا فشى فيهم الإسلام. وتحدثوا، وكان جالس عند أسعد بن زرارة مصعب بن عمير، ويسمى في المدينة المقري، يقال له مصعب المقري. فكان يترقب الفرصة ليعلمهم، حتى جلس يوما في حائط بستان ومعه بعض الذين أسلموا، ويقول سعد بن معاذ لأسيد بن حضير عنده اذهب إلى هذين اللذين جاء يسفهان عقولنا وآباءنا فضربهما، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك إياه. فذهب وجاء إليهم متشتما ويقول ما جاء بكم تسفهون أحلامنا، تدخلون علينا أمرا في بلدتنا؟ قال له أسعد يا أسيد، هل لك أن تجلس فتسمع وتنصت؟ فإن أعجبك قبلت، وإن لم يعجبك كفيناك ما لا يعجبك. قال أنصفت، وركز حربته وجلس يستمع القرآن. يقولون لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن تكمل قراءة القرآن، رأينا وجهه قد استبشر وظهر عليه النور. فلما تم قال إن هذا لحسن ما يصنع من يدخل دينكم؟ قالوا يغتسل يتوضا ويشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين لله. قال أفعل هذا واغتسل وجاء وشهد شهادة الحق وصلى ركعتين. قال عندي واحد الذي أرسله هذا، لو تبعكم لتبعه قوم ما تخلف منهم أحد. من سعد بن معاذ رئيس الأوس. فذهب، فلما أقبل عليهم يقول سعد أراه أتانا بغير الوجه الذي ذهب به، معاذ هذاك الذي راح من عندنا. فدخل بينهم قال يا سعد رأيت القوم وجلست معهم وما رأيت عندهم ذما ولا ذميما، ولكن سمعت أن ما أدري من من اليهود قد حلف أن يقتل أسعد بن زرارة ابن خالتك ليغفر ذمتك. ها ما هذا؟ حمل حربته ومشى. فأقبل، فلما راه مطمئنين في الجلوس عرف أنه سيد ما عنده إلا حيلة ليحضره ليسمع منهم، فوقف عليهم متشتما. فقال له أسعد يا سعد ألا تجلس فتسمع؟ فإن أحببت ما تسمع قبلته، وإن كرهته أبعد عزلنا عنك ما تكره. قال أنصفت وركز حربته وجلس. قرأ عليه القرآن قال فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم، قبل أن يكمل القراءة فرأوا في وجهه فأسلم. سعد بن معاذ ذهب إلى عندي أهله، جمع قوم، قال ما أنا فيكم؟ قالوا حليم والأحق أن يتبع صاحب الرأي وصاحب القول فيه. قال والله لا يكون مني طعام ولا شراب حتى يسلم الأوس كلهم، يسلم قومي. فما أمسى الليل إلا وجميعهم رجالا ونساء مسلمين، وبات القوم مسلمين، وفشى الإسلام في عامة البيوت، ولم يبقى إلا بعض البيوت فيها بعض الشعار يغوي القوم ويصدهم. فجاء موسم الحج فتوجهوا مع قومهم وفيهم من المسلمين، مع مصعب بن عمير أيضا ذهب معهم إلى الحج 70 من المسلمين، هم رأتان فوقهم. فتواعدوا مع النبي في ثلث الليل عند العقبة، فخرج إليهم رسول الله، حضر معه عمه العباس، فبدأ وتكلم العباس وقال يا معشر القوم إنه في منع وعزة، وإننا مانعون من قومه وهم ينكرون ما جاء به ويكذبونه، فإن رأيتم أن لديكم الاستعداد والقدرة على نصرته والقيام معه، وإلا فابقوه فهو في عزة ومنع قبل أن تبايعوه. قالوا عرفنا ما أردت وقلت، تكلم يا رسول الله. فقرأ عليهم القرآن، دعاهم إلى الرحمن، قالوا نبايعكم دينك. تكلم واحد منهم قال يا قوم أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل الآن؟ إنكم تبايعونه على حرب الأبيض والأسود والعرب والعجم اليوم الآن، وعلى قتل أشرافكم وأخذ أموالكم، فإن كنتم تسلمونه إذا قتل أشرافكم وأخذت أموالكم فمن الآن قبل أن تبايعوه فإنكم من فعلتم ذلك لهو خزي الدنيا والآخرة، وإن رأيتم أنكم وإن قتل أشرافكم وأخذت أموالكم تنصرون ولا تسلمون فإنه لشرف الدنيا والآخرة وبايعوا. قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال على أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم نساءكم وأهلكم. قالوا والله إذا جئت إلينا لنمنعنك مما نمنع منه العذر، مما نمنع عذرنا منه، وإن قتل أشرافنا وأخذت أموالهم. دد يدك. فمد لهم يده الكريمة وتسابقوا يبايعونه واحدا بعد الثاني، وقال أخرجوا إلي نقبا منكم، فأخرجوا فيهم منهم 11 نقيبا ولاهم عليهم. ولما أحس الشيطان بهذه البيعة صرخ صرخة في منى: يا معشر قريش، هو يقول مذمم والصباه يبايعونه على حربكم. سمعوا الصوت، قالوا من هذا يوبر؟ قالوا صلى الله عليه وسلم إنه عدو الله إبليس. أما والذي نفسي بيده لأفرغن لك. انصرفوا إلى أماكنكم واكتبوا أمركم. ذهبوا منصرفين، وقام القائم في قريش يدور ويحوم وين وين من عند محمد. تم قالوا هؤلاء الجماعة من أصحاب يثرب هم يمكن. فجاءوا إليهم في اليوم الثاني يقولون: ما كان بينكم بين محمد البارحة؟ فانبرى الذي معهم من المشركين. احلفون بالله والله ما رأيناه ولا كان منا شيء. والصحابة يضحكون، ينظر بعضهم إلى بعض، وهؤلاء يتولون الحلف عنهم جماعة المشركين يقولون والله ما كان من ذلك. قال صدقوهم، لا كانوا ولا حضروا ولا رأوا. فانصرفت عنهم قريش ورجعوا، فانتشر الإسلام بقوة حتى عم أكثر الناس بالمدينة. علمت قريش فاشتد أذاهم على من عندهم بمكة غيظا، فقالهم صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جعل لكم إخوانا ومنع، فالحقوا بإخوانكم، هاجروا إلى هناك. فأخذ الصحابة يتسللون للهجرة إلى المدينة حتى جاء له الإذن، ووصل إليهم صلى الله عليه وسلم. الحق يذكرهم بهذه النعم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء تتحاربون 120 سنة فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته بالإسلام أو بمحمد صلى الله عليه وسلم نعمته عليكم إخوانا، وكنتم على شفا طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين النار إلا أن تموتوا على حالتكم تلك فأنقذكم منها. قرأها ابن عباس من مرة، ذهب إعرابي يسمع، قال والله ما أنقذهم ثم يريد أن يعيدهم إليها. قال خذوها من غير فقيه. ابن عباس خذوها، قال من غير هجاتكم من غير فقيه. قال هؤلاء القوم الذين أنقذهم على يد محمد ما أنقذهم منها وهو يريد رجعهم بها عليهم رضوان الله. قال فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته هذا التبيين لعلكم تهتدون. وللاستقرار على الاعتصام بحبله والتذكر لنعمته رتبوا فيما بينكم قيام الدعاء، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرق أهل الكتاب. أكد الموضوع وردده وهو خطير ومهم جدا، وعمت مصائبنا معشر الأمة من الغفلة عن هذا التعليم وهذه النقطة من هذا الوحي. ويأتي الكلام عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعده. ثبتنا الله وإياكم ورزقنا الاعتصام بحبله، ثبات على قويم سبله، اتصال بخاتم رسله، رزقنا متابعته في قوله وفعله، حيانا على ملته، حشرنا في زمرته، جعلنا في أحبته، رزقنا حسن القيام بشريعته، تبليغ دعوته، جمعنا على ما يحب، وجمع بنا القلوب عليه، اجعلنا في الصادقين معه والمقبلين بالكلية عليه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.